أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس في هذا التفسير المبارك لعبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقد وقفنا قبل رمضان على الآية السابقة لهذه الآية، والليلة نبدأ من هذه الآية التي سمعنا تلاوتها، وقبلها قد جاء قوله تبارك وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذه الآية التي سمعتم هي فيها مهمة الأنبياء، الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيقول في هذه الآية وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة بالمغفرة من الله عز وجل بما أعده للمؤمنين، ومنذرون لمن كذبهم وخالفهم بالوعيد الشديد بالنار التي أعدت للكافرين. ثم إن المشركين من عادتهم مع الأنبياء جميعا أنهم يعترضون على الأنبياء، واعتراضهم لأسباب أرادها الله عز وجل. من اعتراضهم على الأنبياء قد يقولون لهذا النبي أنت ما جئتنا ببينة وما جئتنا إلا لتصرفنا عما كنا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهم، لأنهم لما اعترضوا عليه وقالوا أنت تريد منا أن نتبعك وأن نترك ما كنا عليه، بين لهم على أن هذه الرسالة وما أدعوكم إليه هو من الله عز وجل، لأن من اعتراضات المشركين على أنبيائهم يقولون لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة، فالله عز وجل يبين لهم على أنه لو أنزل الملائكة فهذا الملك الذي ينزل لو جاء على صورته الحقيقية لا يمكن أن يتفاهموا معه، بل سيموتون إذا شاهدوه على صورته التي خلقه الله عليها. وجاء في أول هذه السورة قالوا لولا أنزل معه ملك، الله قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو أنزلنا ملك من السماء هم لا يستطيعون أن يقابلوه على صورته التي خلق عليها، إذن نحوله أن يكون مثل البشر حتى يمكن أن يتفاهموا معه، لكن إذا حولناه وصار مثل البشر قالوا إذن ما أنت إلا بشر مثلنا، فالنتيجة هي واحدة. والله عز وجل ذكر أيضا في سورة الفرقان قال لو أن في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأرسلنا إليهم ملكا رسولا. إذن الرسل دائما يأتون من جنس من يرسل إليهم حتى يألفونه ويسمعون منه ويقبلون دعوته ويتفاهمون معه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا أقول لكم إني عندي خزائن الله، يعني ليس عندي خزائن الله أتصرف فيها كما أشاء، ولا أعلم الغيب. الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله عز وجل، والله عز وجل يوحي إلى أنبيائه بأشياء لا يعرفها غيرهم إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل يوحي إلى بعض أنبيائه بعلوم لا يعرفها غيرهم، وإنما هي من الله عز وجل، لأن الغيب كله لله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء. فالرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، وهو يقول لهم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله بحيث أتصرف فيها كما أشاء، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك يعني أتصرف بقوة الملك، إنما أتبع ما يوحى إلي، أنا بشر الذي أتبعه ما أوحاه الله عز وجل إلي. فالله عز وجل أوحى إليه أن ينذر قومه وأرسله للبشرية كلها، وأرسله كافة للناس، وأرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته شاملة للبشرية كلها، أي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أي إنسان دين سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شريعته ناسخة للشرائع كلها، أي أنها اشتملت على كل ما في تلك الشرائع من مصالح، وكل ما حرف، لأن الذي يحرف ليس من عند الله تبارك وتعالى، هذا كله لا قيمة له. إذن الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم شاملة وكاملة وصالحة إلى قيام الساعة. ثم يقول الله له قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني لا يستوي الأعمى الذي لم يقبل دعوتي التي جئت بها، والبصير الذي أبصر الخير وقبله وتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أفلا تفكرون في أنفسكم وتنظرون ما أنتم عليه. ثم الله عز وجل يوجه خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، هو قوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به أي أنذر بالقرآن، فالقرآن اشتمل على ما ينذر به وهو التخويف من يوم القيامة من العذاب مما ينتظر من كفر بالله تبارك وتعالى وأشرك به. وأنذر به الذين يخافون، يعني الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم الذين يستفيدون، هو الإنذار للجميع، الإنذار للجميع. ولكن من المستفيد من ذلك؟ الذي يستفيد من ذلك هو الذي يخاف ويؤمن بأنه سيبعث وسيحاسب. وأكبر قضية صار فيها الخلاف بين الأنبياء وأممهم بعد قضية التوحيد، لأنهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عندهم آلهة متعددة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأولياء، كلها يتعلقون بها ويدعون على أنها وسائط لهم تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. هذه القضية هي القضية الصعبة التي صارت بين الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا وجاء وأنذر قومه ما هم عليه من الشرك. ثم القضية الثانية بعد هذه القضية التي يخالفون فيها ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، قضية البعث. أي يستبعدون أن يبعثوا مرة أخرى بعد أن يموتوا. والسبب الذي دعاهم لذلك هو نسيانهم لأنفسهم كيف أوجدهم الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا تذكر خلقه الأول كيف أوجده الله تبارك وتعالى لما استصعب على أنه كيف يعاد مرة أخرى. ولهذا قال تبارك وتعالى، والسبب في ذلك ما قاله ذاك الرجل وجاء بعظم يفتته في يده ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام: نعم، يبعثك يحييك ثم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. الله أنزل هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني يضرب مثل لله تبارك وتعالى، يقول: كيف يعيد الله تبارك وتعالى بعدما أصيب بهذه الصورة؟ فالله يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل أولا. كلكم تعلمون على أن قبل سنوات، يمكن أن أكبركم سنا، ما منا ولا واحد موجود أصلا، ثم أوجدنا الله عز وجل بالسبب الذي قدره تبارك وتعالى، وهو أن الإنسان يوجده الله عز وجل من ذلك الحيوان المنوي الصغير، يعني لا قيمة له بل يستقذر. ثم يستمر هذه الفترة أولا في بطن أمه هذه 9 أشهر يتقلب ويصرح ويمرح في ذلك المكان، والله عز وجل أخبر على أنه خلقنا في ظلمات 3، يعني ظلمات 3: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيئة. الإنسان ملفوف في هذا المكان ومبسوط ومرتاح في بطن أمه، لو طلع من بطن أمه مباشرة لو مسكت عليها هكذا لحظة يموت. طيب ما مات في هذه الفترة الطويلة 9 أشهر وهو في هذه الظلمات 3؟ طيب الله أوجده بهذه الصورة ثم يسر مخرجه، ثم بعدما خرج الإنسان أصبح يخاصم ربه تبارك وتعالى بيقول: كيف يعيدني مرة أخرى؟ فالله عز وجل ضرب الأمثلة التي تبين للعاقل بأن العودة مرة أخرى في عرف الناس الذي يعاد أسهل من الذي يبتدأ به. في عرف الناس يعني شيء الآن تريد تنشئه فيه صعوبة، الشيء الذي تريد تعيده أهون، ولكن الله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء وبين الإنشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم في سور القرآن آيات دلت على أشياء محسوسة تبين أنه بالإمكان أن يعود هذا الإنسان. لو قرأنا في سورة البقرة لوجدنا فيها آيات دلت على هذه المعاني، منها قتيل بني إسرائيل، الرجل الذي قتل ولم يعرف من قتله وبحثوا من يخبر عن قاتله فلم يجدوا. الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يأمرهم بذبح بقرة، وتشرطوا وتعنتوا في أوصاف هذه البقرة، ثم بعد ذلك ذبحت هذه البقرة. الله عز وجل قال: قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هذا الشاهد في الآية: قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن قطعة لحم من هذه البقرة ضرب بها ذلك الميت فقام ونطق وقال: قتلني فلان. الله يقول لبني إسرائيل الذين شاهدوا: قل كذلك، يعني مثل هذا الإحياء يحيي الله الموتى. وكذلك في قصة النمرود الذي عن صار الجدل بينه وبين إبراهيم عليه السلام، قال: أنا أحيي وأميت. لما دعاه إبراهيم إلى الله عز وجل وقال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. يعني ربك يعمل هذا وأنا أعمل هذا. والله عز وجل قد آتى إبراهيم الحجة فقال له رب الذي أدعوك إليه يأتي كل يوم بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يقول العلماء كان في المجلس من هو أكبر منه سنا ويعرف أن الشمس تطلع من المغرب من المشرق قبل أن يوجد هو، ولهذا لم يدع، ما قال أنا جئت بها من المشرق، لأنه لا يمكن أن يدع هذه الدعوة. إذن الله عز وجل يأتي بها من المغرب، ثم جاء بعد الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وكذلك قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني أمره يأخذ 4 طيور يقطعها يخلطها ثم يوزعها ثم يقول لها تعالي، كل جزء رجع لجزئه ثم جاءته تمشي. هذه قدرة الله عز وجل. الآية هذه تقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الحشر هو بعد الموت بعد البعث، الله يبعث العباد جميعا ويحشرهم جميعا في موقف واحد، الأولين والآخرين، تدنو منهم الشمس ثم يتصبب منهم العرق ثم يمكثون ما أراد الله عز وجل أن يمكثوا ثم يطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء، أي في أن يفصل الله القضاء بينهم. فالله عز وجل يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما يأتي الناس ويذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى ثم تصل الحلقة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلما يأتون إلى نبي ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كل واحد يقول نفسي نفسي، بدأوا بآدم عليه السلام ثم بنوح ثم بإبراهيم، كل واحد يعتذر ويذكر له خطيئة وإن كان قد عفي عنه ولكن يذكر ذلك، ما عدا عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه خطيئة ولكن قال هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم فيقول أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه ذاك السجود الطويل ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى الكبرى التي يحمده الناس عليها جميعا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الحشر يحتاج من كل مسلم الاستعداد، هذا الذي نريد الآن، يعني ما نتكلم عن قصة ما لها معنى، هذا حشر سيأتي ولا بد منه، الموت آتي ولا بد منه، الحساب لا بد منه، إذن ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ فالمطلوب من المسلم ما دام في هذه الدنيا وله هذه الفسحة فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة كما ستشير إليه الآية التالية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما في أي جهة يحشر الناس إليها، الحشر هو الجمع، تأتي نار تحشرهم تجمعهم جميعا إلى من؟ إلى أين؟ إلى الله عز وجل، ما فيه مصير إلى جهة أخرى إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله تبارك وتعالى ولي يدفع عنهم ولا ينصرهم ولا يدافع عنهم ولا شفيع يشفع لهم عند الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى ولا تكون إلا في أهل التوحيد، أما المشرك الكافر فلا شفاعة فيه، وإنما الشفاعة تكون للموحدين الذين يرتكبون الأخطاء في هذه الدنيا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل يقول لنبيه: أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لعلهم يتقون، لعلهم يعملون الأعمال الصالحة التي تفيدهم، التي تنفعهم يوم القيامة، التي تنفعهم يوم الحشر. لعلهم يتقون، التقوى كما قلنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لعلهم يتقون يعملون الأعمال الصالحة وكذلك يجتنبون الأعمال السيئة، لعلهم يتقون. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. العادة التي جرت، وإذا قرأت كتاب الله تجد تلك العادة، على أن الأنبياء أول من يتبعهم الضعفاء والمساكين، وأما المتكبرون أهل الرئاسة هؤلاء يتكبرون على الأنبياء ولا يتبعونهم إلا ما شاء الله. ففي البداية عادة يكون أتباع الأنبياء الضعفاء، وقد دل على هذا حديث هرقل الذي في صحيح البخاري حينما سأل أبا سفيان عن تلك الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأسئلة التي وجهها هرقل لأنه عالم من علماء النصارى، وجهها لأبي سفيان، منها قوله: من يتبع، من أتباع؟ فقال: يتبعونه الضعفاء، لأن أبا سفيان في الأول كما هو معروف هو ما أسلم إلا في الفتح، هو ومن معه لم يقبلوا الإسلام ولم يدخلوا فيه مباشرة، بل ادعى على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءهم بشيء جديد وخالف ما هم عليه، فكلهم كفروا به وخالفوه. حينما سأله هذا السؤال من أتباعه، قال: يتبعونه الضعفاء. لما جاء الجواب عن الأسئلة العشر التي وجهها إليه وأجابه عليها، قال: هؤلاء هم أتباع الأنبياء، يعني الضعفاء هم أتباع الأنبياء. هنا هؤلاء المتكبرون المتجبرون لما رأوا بعض الضعفاء في نظرهم من الفقراء أو العبيد المماليك أو الناس التي لا قيمة لهم في نظرهم وقيمتهم عند الله أكبر، قالوا: نحن إذا بغيتنا نتبعك فتطرد هؤلاء، احنا لا يمكن نجلس مع هؤلاء إذا جاءوا العرب وشاهدونا ومعنا هؤلاء المساكين، ناس يعني كانوا مملوكين، ناس ضعفاء، ناس فقراء، يعني يحتكروا، نحن لا نقبل. الله عز وجل أنزل هذه الآية، وذكر العلماء أسباب، يعني في أسباب نزولها أحاديث كثيرة، لكن الموجود في صحيح مسلم أن من هؤلاء أربعة، منهم ابن مسعود، منهم خباب بن الأرت. هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب هؤلاء المتكبرون أن يطردهم من مجلسه حتى يجلسونهم وحدهم. الله قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا تطرد هؤلاء، هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء يتجهون إلى الله تبارك وتعالى، يدعون ربهم في الصباح وفي المساء، يدعونه بما علمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، والدعاء نعرف على أنه من أنواع العبادة، بل مخ العبادة الدعاء، دعاء الله عز وجل، ولهذا لا يجوز أن يدعى مع الله غيره، لا يجوز أن ندعو لا نبي ولا ملك ولا ولي، لأن هذا لا يجوز، بل الدعاء كله لله تبارك وتعالى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا يريدون شيئا، أي كل الأعمال التي يقومون بها لله تبارك وتعالى، يريدون مغفرته ورحمته، ولا يريدون أن يراءوا بأعمالهم، ولا يريد من الناس شيئا على تلك الأعمال التي يقومون بها. ثم قال: ما عليك من حسابهم من شيء، ومن حسابك عليهم من شيء، كل واحد حسابه على نفسه، يعني حسابك على نفسك وحسابهم على أنفسهم، فلا حاجة لأن تطرد هؤلاء، بل عليك أن تقبلهم كما سيأتي في آخر الآية. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم، ومن حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني لو طردتهم من مجلسك من أجل الكبراء من أجل الرؤساء فأنت تكون ظالم. رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل ذلك الأمر ولم يطردهم من مجلسه، بل كان يرحب بهم كما أمره الله عز وجل، لأنه قال في الآية التالية: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني هو الحقيقة هذا اختبار وامتحان لهؤلاء الكبراء حينما رأوا الضعفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون كيف أن هؤلاء المساكين الله عز وجل هو يختارهم من بيننا؟ الله عز وجل أخبر قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الله عز وجل رد عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله هو العليم بذلك، هو يعلم أن هؤلاء هم الذين يستحقون، لأنهم آمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. يعني هؤلاء المساكين في أعين هؤلاء مع أنهم الكبرى عند الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني رحب بهم واستقبلهم. وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء حينما يأتونهم: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، كتب على نفسه الرحمة لعباده، لمن تاب، لمن ارتكب ذنبا ثم تاب بعد ذلك. والتوبة كما في هذه الآية نسمع تكملتها: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. دائما يعني ارتكاب المعصية يكون بجهالة، حتى لو أن الإنسان عالم وارتكب المعصية، الذي دفع لذلك الجهل. فهو لما جهل وارتكب تلك المعصية أصبح جاهلا لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى، سواء كان عارف له أو لم يكن عارفا له. وينبغي أن نعلم على أن ارتكاب المعاصي هذا من طبيعة البشر، يعني الأخطاء من طبيعة البشر، ما في أحد معصوم إلا الأنبياء. فالله يقول في هذه الآية عن هؤلاء وغيرهم: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يعني من عمل منكم سوءا، ارتكب معصية، سرقة أو زنا أو أي كبيرة يرتكبها دون الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم تاب وأصلح، معناه يتوب إلى الله. والتوبة معناها أنك تقلع عن المعصية التي ترتكبها. فإذا كان إنسان لا قدر الله من شراب الخمر، دائما يشرب الخمر ثم تاب من هذه المعصية، فعليه أن يقلع، يعني يترك مباشرة ذلك العمل الذي كان يعمله، ثم يندم على عمله هذا الذي سبق منه، يعني يندم على المعاصي التي كان يرتكبها سواء شرب الخمر أو غيره، ثم تاب من بعده ثم أصلح أعماله. يعني أنت كنت مخطئا ترتكب تلك الأعمال بجميع أنواعها من الأخطاء، ثم من الله عليك بالتوبة فتبت من تلك الأعمال، عليك أن تتركها، وعليك أن تندم على فعلك السابق لها، وعليك أن تعمل الأعمال الصالحة. يعني أخبر الله عز وجل أن قيام الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يذهبنا الحسنات يذهبنا السيئات، فهذه السيئات كنت ترتكبها فعليك أن تتوب منها، وعليك أن تعمل الأعمال الصالحة. من عمل ذلك الله عز وجل يغفر له ذنبه، لأن الذنوب التي هي دون الشرك مهما كثرت فهي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن تاب منها المسلم في دنيا محيت عنه وقد تبدى الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فقد تذهب السيئات وتبدى الحسنات. لكن لو قدر الله ومات وهو مرتكب لتلك المعاصي ولم يتوب منها، مات على معصيته، هذا عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله، بمعنى أنه إن شاء الله غفر له تلك الذنوب ولم يعذبه عليها مطلقا، وإن شاء أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، فهو يعذبه وهو ليس ظالم له، يعذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. أما الذين يخالفون هذا المنهج هم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقولون أن من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإسلام، وهذا ما يقوله إلا الخوارج الذين خرجوا عن طاعة الله، تركوا ما في كتاب الله، تركوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكموا على المسلمين بالكفر حينما يرتكبون المعاصي. المعاصي ترتكب حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال في كتابه عن معصية كبيرة كلكم يعرفها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم بين على أنه من تاب وهو السارق هذا فالله عز وجل يتوب عليه ويغفر له. هو لو كان مرتكب الكبيرة، السرقة من الكبائر، لأن الكبائر التي عليها حدود، الكبيرة هي التي تختم بلعن في كتاب الله أو بطرد من رحمته أو عليها حد، يعني يرتب عليها حد في الدنيا، يعني كقطع اليد أو الضرب الجلد، الزاني والزانية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، هذه كلها كبائر، هذه الكبائر تحت مشيئة الله، من ارتكبها إن تاب منها تاب الله عليه، وإن مات وهو مصر عليها هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. أما غير أهل السنة والجماعة فيقولون من ارتكب ذنبا ارتكب كبيرة يكون كافرا. طيب هذا مو مخالف لما في كتاب الله؟ الله ما قال عن السارع اقطعوا رقبته، قال اقطعوا يده بس ويبقى حي. الزاني قال اجلدوه 100 جلدة، ما قال اقتلوه، وهي كبيرة من الكبائر. إذن الذين يحكمون على المسلمين بالكفر بارتكابهم للكبائر مخالفين لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر تحت مشيئة الله. هم يدعون على أهل السنة والجماعة يقولون أنتم فتحتم باب المعاصي للناس، قلتم روح اعملوا ما تشاءون وخلص الجنة أمامكم. الكلام هذا مو صحيح، ما قالوا لهم روحوا اسرقوا واجنوا واقتلوا والجنة أمامكم، بل أخبروهم أن فيه وعيد شديد وأن الإنسان معرض لعقاب الله تبارك وتعالى، لكن ما يضربون النصوص بعضها ببعض، وإنما يعملون النصوص جميعا، يعملون بهذا ويعملون بهذا. إذن ما نسمع في هذه الدنيا ولا سيما من الشباب الموجودين في هذا الوقت الحاضر ويتلقون يعني معلوماتهم عن الإنترنت وعن القنوات الفضائية ويحكمون على المسلمين بالكفر، كل الكلام هذا الذي يقولونه مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون مسلمون مع معاصيهم، وعليهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن إذا ارتكبوا هذه المعاصي لا نقول لهم أنتم كفرتم وخرجتم من دين الله، وإنما نقول لهم أنتم ارتكبتم معاصي يجب عليكم أن تتوبوا منها، فإذا طبق الحد على صاحب المعصية فهذا تطهير له، وإن لم يطبق عليه الحد في هذه الدنيا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي. ولهذا نجد في الآيات أن الله قدم المنافقين في النار على الكفار، لأن المنافق ضرره على المسلمين أشد من ضرر الكافر، الكافر صريح تعرف أنه عدوك، لكن المنافق معك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يضر المسلمين أكثر مما يضره الكافرون. نسمع للتعليق على هذه الآيات من المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعون لنتخذك إلها مع الله لا أقول لكم عندي خزائن الله.
هم يعني يقترحون على الأنبياء أنهم إما أن يسيروا لهم الجبال ويجعلوها أنهارا كما اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتون بخوارق معجزات ظاهرة. الله تبارك وتعالى أخبر على أن المعجزات هي في إمكان رب العالمين وفي مقدوره، ولكن أخبر الله عز وجل على أنه لو أجابهم إلى ما اقترحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيمتنعون ما بعد ذلك إلا الهلاك. يعني ما سبق في قصة الأنبياء جميعا أن الأنبياء حينما يتعنتون على الكفار، حينما يتعنتون على أنبيائهم ويطلبون منهم المعجزات ثم تأتي هذه المعجزات ويبقوا على كفرهم، الله عز وجل يهلكهم. أخبر الله تبارك وتعالى على أن ذلك سنته وسبيله فيهم، ما عدا قوم يونس لما آمنوا، قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فمتعهم الله عز وجل إلى حين. أما ما عداهم الذين تعنتوا على نوح عليه السلام مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني مكث فيهم 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل كما في كتاب الله تبارك وتعالى، وهم يخالفونه ويعاندونه بل ويصرون على عدم السماع منه. اقرأوا سورة نوح القصيرة هذه، حينما يدعوهم يستغشون الثياب ويجعلون أصابعهم في أذانهم، يعني يغطون على أعينهم حتى لا يشاهدونه عنادا، ويضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه. هكذا صبر عليهم 950 سنة. والله عز وجل أوحى إليه قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني بعد هذه الفترة الطويلة قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص ما بقي بعد ذلك شيء. وأمره أن يصنع الفلك السفينة هذه، فين يصنعها؟ يصنعها في اليبس، فكان يمرون عليه ويسخرون منه، يعني يضحكون منه يقولون شوف المجنون ده يعمل سفينة في الصحراء، السفن ما تعمل إلا في الأحواض يعني في أطراف البحار حتى يدفعوها للماء، أما في الصحراء. الله عز وجل يخبره يقول له وهو يرد عليهم يقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، ثم قال فسوف تعلمون حينما يأتي أمر الله ماذا يكون. ولما فارت النور وهي العلامة التي قالها أو التي أمر الله عز وجل رسوله نوح عليه السلام أنها إذا جاءت أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين 2، قال وأهلك إلا من آمن وما آمن معه إلا قليل. هذه الفترة الطويلة كلها ما آمن الذين ركبوا في السفينة، ولما ركبوا في السفينة ونوح قد وعده الله عز وجل أن ينجيه وأهله، والوعد من الله حق، فلما ركبوا في السفينة وقال ابنه يا بني اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، جبل كبير مرتفع طلع عليه خلاص، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما في اليوم ما في حيلة ما في مفر، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وشوف الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني شوف تصور هذا التصور، وهي تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم في موج مثل الجبال، لأن الله أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبع حتى أصبحت الدنيا كلها ماء، وهذه السفينة تجري بهم. بعدما جاء الغرق لابنه توجه إلى الله عز وجل قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنه وعده أن ينجيه وأهله، فقال ابني من أهلي ووعدك الحق. الله رد عليه قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قضى الله على الناس الموجودين جميعا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فالله عز وجل سنته على أن الأنبياء حين يدعون أممهم ويتعنتون عليهم ويطلبون منهم الآيات ويأتي أمر الله تبارك وتعالى ما في بعد ذلك إلا الهلاك. الله عز وجل أراد لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تبقى ولا يريد هلاكها، بل ستستمر إلى قيام الساعة. ولهذا الله عز وجل أعطاه آية معجزة عجزوا عن معارضتها ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها وباقي إلى قيام الساعة، وهو هذا الكتاب، مع أنه شارك الأنبياء في المعجزات الحسية، يعني المعجزات الحسية التي تشاهد، والمعجزات الحسية لا يستفيد منها إلا صنفان من الناس: الحاضر التي يشاهدها إذا وفقه الله عز وجل وآمن، أو من يؤمن بما يأتي في كتاب الله في الأخبار عما صار بين الأنبياء وأممهم، هذا هو الذي يستفيد منها. أما غير هؤلاء فلا يستفيدون منها المعجزات الحسية. الرسول أعطاه الله عز وجل معجزات حسية وأعطاه معجزة معنوية. المعجزات الحسية: نبع الماء من بين أصابعه، الطعام القليل أشبع الناس الكثير، وآيات كثيرة من هذا النوع مثل ما أعطى الأنبياء الآخرين. ثم أعطاه الله عز وجل هذا الكتاب الذي تحدى الله به عز وجل البشرية كلها إلى قيام الساعة، لن يستطيع أن يأتوا بسورة من مثله ولو اجتمع البشر جميعا، عجزوا عن معارضته، وهو بلغتهم بلسانهم بما يتحدثون به ولكنهم عجزوا. فالله عز وجل ما يعطي المعجزات الحسية التي يتعنت بها المشركون على أنبيائهم إلا لمن أراد الله هلاكهم، وهو لم يرد أن يهلك هذه الأمة بل أراد بقاءها إلى قيام الساعة. ولهذا الله عز وجل أعطاه هذه المعجزة ولم يجبهم إلى ما طلبوه من محمد صلى الله عليه وسلم للذي يريده، وهو أن تبقى هذه الأمة. نعم، هنا قالوا يعني يطلبون منه معجزات ويدعون عليه أنه يريد أن يتخذونه إلها من دون الله، هكذا يقولون له. فالله عز وجل رد عليهم بهذا القول، فقال له: رد عليهم بما سمعنا نسمع. نعم.
لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي مفاتيح رزقه ورحمته، ولا أعلم الغيب، وإنما ذلك كله عند الله، فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو وحده عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولا أقول لكم إني ملك، فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك، فإذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه؟ وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده؟ ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي؟ وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. قال رحمه الله تعالى: هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم.
هذه الآيات المقطع الثاني: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فالله عز وجل أمر نبيه أن ينذر الناس بكتاب الله بالقرآن بما جاء فيه من الوعيد الشديد لمن خالف أمره، وكذلك الوعد والرحمة والمغفرة لمن أطاعه واتبعه. فالله عز وجل أمر رسوله أن ينذرهم بهذا، أي بكتاب الله تبارك وتعالى. والله قد قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله إلى قيام الساعة، ولكن هذا الموجود في كتاب الله تفسيره وتكميله وتوضيحه وبيانه بالسنة، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي آيات واضحة صريحة لا تحتاج إلى شرح، وفي أشياء تحتاج إلى توضيح وبيان. التوضيح والبيان في السنة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن للعباد عدم الضلال بأمرين، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يعني التمسك لا بد أن يكون بالكتاب وبالسنة. ولهذا ضل الذين قالوا نكتفي بالقرآن، الذين كما يسمع طلاب العلم القرآنيون يقول نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، ويردون السنة مطلقا، وكلامهم هذا مخالف. أولا السنة وحي، الله عز وجل يقول عن نبيه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أن السنة هذه مبينة وموضحة ومفصلة لما في كتاب الله، الذي يقتصر على القرآن كما يدعون كيف يزكي وكيف يصلي ومن كم يزكي ومتى يزكي. أركان الإسلام خمسة بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، إقام الصلاة، أليس كذلك؟ إقام الصلاة في القرآن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ما جاء في القرآن صلاة الظهر أربع بتفصيلاتها، وصلاة العصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتين، هذا ما هو موجود في القرآن. الله عز وجل يقول في القرآن وأقيموا الصلاة، اقرأ المصحف كله من أوله لآخره ما تجد فيه صلاة الظهر أربع ركعات، هذا لا يوجد. لكن في أين وجد؟ هذا وجد في السنة. ففي ليلة الإسراء والمعراج فرضت هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة، في صبيحتها نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كما نصلي في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل فصلى بهذه الصلوات الخمس في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع تفاصيلها إلى الآن وإلى قيام الساعة. إذن الصلاة موجودة في كتاب الله، ولكن تفصيلها وتوضيحها في السنة. ولهذا نقول الرسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لو قلت أكتفي بالكتاب دون السنة تضل، لأنك لا تعرف كيف تصلي. الزكاة في القرآن وآتوا الزكاة، كم تؤتي الزكاة ومن كم ومتى في القرآن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن ما في أنك أحرم من الميقات وطوف بالبيت سبعا وقف عرفات، هذا كل ما هو موجود في القرآن بهذا التفصيل الموجود، ولكنه مفصل في السنة. إذن لا بد من القرآن والسنة، فمن تمسك بالقرآن والسنة نجا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ولهذا في طائفة وفرقة تسمى القرآنيون الآن، وهم ظلال، لأنهم لا يجدون في القرآن التفصيلات الموجودة في السنة التي توضح القرآن وتبينها. والفكرة هذه من زمان نشأت، ما هي جديدة، يعني في آخر وقت الصحابة عمران بن حسين جاءه واحد وقال له أنتم تأتوننا بأشياء ما نجدها في كتاب الله، يقول نحن نقرأ القرآن الكلام الذي تأتون به ما نجده. فهو تعجب من هذا الرجل، قال له أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل تقرأ قوله تبارك وتعالى وليطوه بالبيت العتيق؟ قال نعم. قال كم تطوف بالبيت؟ ما يدري كم يطوف، ما في البيت طوف سبع أشواط، الأسبوع الأشواط هذه في السنة. كذلك سأله عن الزكاة تزكي؟ قال نعم زكاة. طيب من كم تزكي وكيف تزكي؟ الصلاة كيف تصلي؟ يعني بين له ضلاله من ذاك التاريخ. فالفكرة كانت ناشئة من قبل، ولكن طورها هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا في الدنيا وأن يضلوا المسلمين. إذن التمسك بالكتاب والسنة معا هما اللذان يعصمان الإنسان من الضلال في هذه الدنيا، ومن عصم من الضلال في الدنيا نجح في الآخرة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانقلاب من هذه الدار إلى دار القرار،
للانتقال
من هذه الدار إلى دار القرار، ولذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم.
شوف الآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يقول هؤلاء هم الذين عندهم اليقين والإيمان بأن هذه الفترة موجودة في الدنيا قليلة وستنتقل منها، هذه دار وفي دار أخرى، هذه الدار الوقت فيها قليل مهما طال، يعني مهما طال العمر بالإنسان فالوقت فيها قليل جدا، الإنسان لا يستفيد من الدنيا في دنيا إلا بعدما يتجاوز 15 سنة يستمر، يعني معنى ذلك أنه بدأ يعقل يتصرف، يستمر إذا تجاوز 80 وجاء إلى أرض العمر أصبح كأنه لا يعلم شيئا. الله عز وجل أخبر بأنه منكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الذي عنده أحد من كبار السن يشوف يسأله، أنا عندي ناس أعرفهم يعني مثل الشخص الذي هو عايم ما يدري فين رايح، خلاص يعني تجاوز 100 وخلاص ما يعقل شيء، ما يتذكر شيء، كل شيء نسيه وخلاص. واحد كنت عنده يسألني في رمضان، يعني هو مرة يعرفني ومرة يروح تروح المعرفة، فبعدين يقول لي شوف هذا البيت، يقولون أنا بنيته، هذا شوف سكن، هذا مجلس، هذه مدرسة، يقولون أنا بنيتها وأنا ناسي. قلت لا أنا أشهد لك أنك أنت بنيتها. ناسي خلاص، يعني كلما سبق نسيه. نحن الآن مثلا وما زلنا نعقل في هذه الصورة، الذي مضى قبل هذه الساعة هل سيعود إلينا؟ خلاص راح انتهى. الذي سيأتي ما ندري ما هو فيه، المستقبل أن ما ندري، يعني بعد هذه الجلسة ما تدري أنت فين رايح، هل تمشي تستمر هل تموت ما تدري. إذن الإنسان ما معه للوقت الذي هو فيه، هذا الوقت هو الذي معنا الآن، فينبغي للإنسان أن يفكر دائما في مصيره، لأن الانتقال هذا لابد منه. كل واحد منا يؤمن أنه سيموت، في أحد يقول أنه ما يموت، كل واحد يقول خلاص لابد من الموت، لكن ما هو العمل؟ هل عملنا لما بعد الموت؟ إذن هؤلاء هنا يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن هؤلاء متيقنون الانتقال من هذه الدار إلى الدار الأخرى، هذه الدار كلما جمعته فيها سيبقى فيها، وليس لك مما تجمعه من هذه الدنيا إلا ما قدمت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا احتضر وجاء وقت الموت يندم على أشياء كان وده أن يعملها ولكن لم يعملها، لكن خلاص ما بقي له وقت أن يعملها، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. يعني ليست التوبة للذي يبقى على هذه الدنيا وهو قوي يطمع في الدنيا ثم لا يتوب ثم لا يعمل شيئا حتى يحضر الموت قال إني تبت الآن، هذا التوبة غير مقبولة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن التوبة تكون مقبولة من الناس حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة، والناس أحياء أقوياء بهذه الصورة. لماذا؟ الأنبياء أخبروا بأن فيه قيامة وفيه بعث وفيه حساب وفيه دلالات تدل على قيام الساعة، فيه دلالات تدل على قيام الساعة، من هذه الدلالات التي تدل عليها طلوع الشمس من مغربها، هذه التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم تأتي من المغرب، إذا طلعت من المغرب كل الذين ينكرون يؤمنون، يقولون والله ما قاله الأنبياء صحيح، ما قاله الأنبياء صدق، فلا بد من حساب ومن بعث. هنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الأمر الثاني، وأنت حي أيضا في هذه الدنيا تتصرف كما تشاء، لكن إذا حضر الموت ورأت العلامات ما يقبل لك شيء، لا تقبل توبة، لا تقبل صدقة، لا يقبل شيء تريد أن توصي به في هذه الحالة، كله غير مقبول. إذن ينبغي المسلم قبل أن يصل إلى هذه الدرجة يتصرف ويعمل ما ينفعه. إذن ما دمنا نؤمن جميعا بأننا سننتقل من هذه الدار سواء قرب الوقت أو بعد قليلا وهو قريب، فينبغي لنا أن نعمل الشيء الذي نستفيد منه حينما ننتقل من هذه الدار. نعم.
ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي ولا شفيع، أي لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه.
يعني هذه تفسير التقوى تجدها في القرآن كثيرا، أن الله عز وجل يذكر التقوى لعلهم يتقون. فالتقوى كما سمعنا في هذا التفسير وهذا تفسيرها، على أنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وقاية يعني شيء يقيك، المظلة هذه تقيك من الشمس، هذا السقف يقينا من المطر، لأن أي مطر ما ينزل علينا. فالإنسان يجعل بينه وبين سخط الله وقاية. ما هي الوقاية؟ هي طاعة الله عز وجل. إذن تعمل الطاعات لعلهم يتقون، يعني يتقون النار بعمل الطاعات، وكذلك يكسبون الجنة بعمل الطاعات. إذن الإنسان التقوى امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. إذا امتثلت أمر الله وعملت كل ما أمرك به وانتهيت ما نهاك عنه، فهذه هي التقوى. ومن فضل الله على عباده أن المأمور به لا تكلف منه إلا ما استطعت، المأمور به لا تكلف منه إلا ما تستطيعه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا المكلف أن تصلي قائم، لكنك ما تستطيع تصلي جالس، ما تستطيع على جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عنك بحال من الأحوال، ما دام العقل موجودا فالصلاة لا بد من أدائها. هذا في الأمر. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، ليس عليك أن تذهب لتجمع المال من أجل أن تزكي. أقول الدرس نكمله غدا إن شاء الله في بعد صلاة المغرب في هذا الوقت إن شاء الله.